المهم اذا حصلتوا تنين صوروا لي اياه. من فين جابوا هذا؟
يعني حق الكاميرا حقه.
اين وصلنا في البخاري؟ طيب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. ما شاء الله، مع الافتتاح سواء. قال هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يدي إذا افتتح الصلاة، يعني إذا كبر مع التكبير، لا يؤخر ولا يقدم، مع التكبير يرفع يديه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة كعنبي عن مالك وابن أنس عن ابن شهاب، ما اسمه؟ محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبيد بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود. هكذا نفى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، هنا قال في هذه الرواية كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح، فهذا دليل المقارنة، حين يكبر دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع عن التكبير وعكس، وورد عكس يعني وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عندهم من رواية ابن جريج وغيرهم عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، ثم تفيد التكبير الترتيب، تفيد الترتيب يعني تأخر التكبير عن الرفع. وفي حديث مالك بن حويرث عنده كبر ثم رفع يديه، هذه رواية أخرى تفيد تقديم ايش؟ التكبير عن الرفع. وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع، ولم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. الشافعية وشافعي قال ويرجح الأول، يرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير المقارنة. وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، ينتهي بالتكبير بانتهاء الرفع، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على إثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة والرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقد ذكرت في ذلك مناسبات، ذكرت في ذلك مناسبات أخرى، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليتها العبادة، وقيل للاستسلام والانقياد ليناصر فعله قوله الله أكبر، وقيل استعظام من دخل فيه أو ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال قرطبي وهذا أنسبها وتعقب. وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه، وهذا أرجح الأقوال، تعظيم الله واتباع سنة نبيه. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال بكل رفع عشر حسنات، بكل أصبع حسنة، ويحتاج إلى إثبات هذه الآثار، لكن هو كما قال الإمام الشافعي من باب إيش؟ تعظيم الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مذهب البخاري هو الأقرب والله أعلم، أنه يقارن ويش التكبير الرفع يقارب التكبير، وإن قدم أو أخر فلا بأس، لأن هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذا؟ طيب. قال: وهذا الحديث به دلالة على أن الرفع يكون في ثلاثة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند الرفع منه. وورد موضع رابع وهو إذا رفع من التشهد الأول. وهو جالس ولا وهو قائم؟ ما في رواية، إنما الثابت جاء في الحديث كان إذا يرفع إذا قام أو إذا رفع. وإذا متى؟ إما أن تكون تحت، فلذلك بعض العلماء قال إما أن يكبر وهو جالس، أي هو يرفع يديه وهو جالس، أو يرفع يديه عندما يستتم قائما. لكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يرفعهما إذا استتم قائما، وهذا يرفع الاحتمال الثاني الذي هو يرفع وهو جالس، فيرفع وهو إيش؟ قائم، بعد أن يقوم من الركن من التشهد ويستتم قائما يرفع يديه والله أعلم. استحباب الرافع كله باب الاستحباب، هذا من سنن الصلاة، رفع اليدين من سنن الصلاة. طيب، هنا قوله ولا يرفعهما في السجود، جاء ما يخالف هذا، جاء إيش ما يخالف هذا، وهو ما جاء عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أيضا في سجوده، أو إذا أراد أن يسجد وإذا رفع منه من السجود. يقول هنا قال النووي في شرح مسلم: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثم قال بعد أسفر: أجمع على أنه لا يجب شيء من الرفع، إلا أنه حكى وجوبه عند حكي وجوب عن تكبيرة الإحرام عن داود، وبه قال أحمد بن سيار من أصحابنا، واعترض عليه بأنه تناكم وليس كما قال معترض، فلعله أراد إجماع من قبل المذكورين أو لم يثبت عنده عنهما، أو لأن الاستحباب لا ينافي الوجوب. وبالاعتذار الأول يندفع اعتراض من أورد عليه أن مالكا قال في روايته عنه أنه لا يستحب، رواية عنه أنه لا يستحب، نقله صاحب التبصرة منهم، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم، وأسلم العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وقول ابن عبد المرء: أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا، نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلبي، وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر: كل من نقل عنه الإيجاب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قلت: ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة بأثم تاركه. وأما قول النووي بشرح المهذب: أجمع على استحبابه، ونقل ابن المنذر ونقل العبدري عن الزيدية أنه لا يرفع ولا يعتد بخلافهم. الزيدية من الشيعة، وهم لا يرفعون ولا يضمون، فلا يعتد بخلافهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا يعتد بخلاف المبتدعة لأنهم أهل هوى، لا يعتد بخلاف صاحب الهوى، إنما يعتد بخلاف من يعتمد على الدليل ويحافظ عليه ويعمل به. أما الذي يرد الأدلة بهوى هذا لا يعتد به ولا كرامة له. قال: ونقل القفار عن أحمد بن سيار أنه أوجب، وإذا لم يرفع لم تصح صلاته، وهو مردود بإجماع من قبله. وفي نقل إجماع نظر فقد نقل القول بالوجوب عن بعض من تقدمه ونقله القفال في فتاوي عن أحمد بن سير الذي مضى ونقله القرطبي في أوائل التفسير عن بعض المالكية وهو مقتضى قول ابن خزيمة إنه ركن واحتج ابن حزم بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي وسيأتي ما يرد عليه في ذلك في الباب الذي يليه ويأتي الكلام على نهاية الرفع بعد الباب ما شاء الله. قال باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع يعني في الثلاث المواضع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا يعني حديث ابن مالك بن الحويرث يوافق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. باب رفع اليدين. قال قد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا منفردا. باب ايش هو الجزء؟ رفع اليدين في الصلاة. وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري ولم يستثني الحسن أحدا. وقال ابن عبد البر كل من روي عنه ترك الرفع في الركوع والرفع من روي عنه فعله إلا ابن مسعود. من الذي يخالف في هذا؟ الأحناف يقولون في الرفع في التكبيرة الأولى فقط. ولما أنكر لما رأى أبو حنيفة عبد الله بن المبارك المروزي يرفع قال له ما لك تريد أن تطير؟ قال كما أردت أن تطير في أول مرة. ابن المبارك رد عليهم يعني. وقال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة. من هم؟ أبو حنيفة وأصحابه أهل الرأي. وقال ابن عبد البر قال في مخطوطة الرياض ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قولي مالك وأصحهما ولم أر للمالكية دليلا على تركه ولا متمسكا إلا بقول ابن القاسم يعني بعدم الرفع. وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك وأجيب بالطعن في إسناده لأن أبا بكر بن عياش رواه راويه ساقط بأخره وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه وستأتي رواية نافع بعد بابين والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهو مثبتون وهو ناف والمثبت مقدم عمان. مع أن الجمع بين الروايتين ممكن وهو أنه لم يكن يراه واجبا ففعله تارة وتركه أخرى ومما يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى واحتج بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود هذه التي اعتمدوا عليها ثم لا يعود في حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال ولو ثبت لكان المثبت مقدما على النافي مثبت مقدما على النافي إلى الرفع يرفع بإيه أي نعم وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا، وهذا في رواية ابن عساكر، وقد ذكر البخاري في جزء رفع اليدين ورفع اليدين وزاد، وكان علي أعلم أهل زمانه. ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة، يبطل الصلاة. شوف شوف المذاهب ايش تفعل. ونسب بعض المتأخرين المغاربة فاعله إلى البدعة الذي يرفع، ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه في دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة، ترك الرفع مفسدة، يعني أنا فيها تبديع وفيها إبطال، خلاص ترك المستحب أحسن، اترك حتى لا تبدع ولا تبطل صلاتك. وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة. الله، شوف النقل هذا، من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه. نقل عزيز هذا، والله نقل عزيز، يعني تعالى الصحابة لا يتوصف بالبدعة، انتبهوا، يعني من نقل عن فعل فعله الصحابة أنه بدعة فقد طعن فيهم، هذا من البخاري رحمه الله. ها؟ سجلوها هذه، من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عنه عن أحد منهم تركه. قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع، انتهى، والله أعلم. وذكر البخاري أيضا أنه رواه 17 رجلا من الصحابة، وذكر الحاكم وأبو القاسم بن مندى ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا 50 رجلا. ما شاء الله. إذا الرفع سنة، أكثر أهل العلم على استحباب الرفع. طيب، بقي هل يرفع في هذه المواطن ولا يزيد كما كان ولا يفعل ذلك في السجود؟ قال الحافظ: أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال: حين يسجد ولا حين يرفع رأسه. وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين، ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب. ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، يعني قام ولم يتشهد عند الشافعية. قال هنا المعلق: مراده عند الشافعية وجماعة من أهل العلم، والصواب وجوبه كما هو مذهب أحمد وجماعة، لكونه صلى الله عليه وسلم فعله وداوى عليه وسجد للسهو لما تركه سهوا، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التشهد الأول. الشافعية يقولون بعدم إيش؟ بعدم وجوبه، فلو قام فلا يرفع بدون تشهد، قام ولم يتشهد وليس عليه شيء. قال: وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عند القيام منها إلا إلى الثانية والرابعة، لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث، وفيه: ولا يرفع بعد ذلك. أخرج الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن الرابع بعد باب أو بعد بباب. ما شاء الله، القراءة في صحيح البخاري مفيدة. نكمل ولا نقف إلى هنا؟ عشان الباب هذا ما يتشهد، يقوم من الركعة الثانية، يعني إذا قام خلاص يعني مستحب، ترك مستحبا، لكن الصحيح وجوبه، وجوب التشهد والجلوس له أيضا. عرفتم؟ قال باب: إلى أين يرفع يديه؟ وقال أبو حميد في أصحابه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. يعني يجوز أن يرفع، لم يجزم، يجوز أن يرفع حذو منكبيه. وجاء أيضا في حديث ابن عمر، حديث عوائل بن حجر، إلى أن يحاذي فروع أذنيه، فروع أذنيه، هذا سنة وهذا سنة. يعني مالك بن حويرث ذكره، قال وفي لفظ له عنه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر بلفظ حتى حاذتا أذنيه. وهذا سنة وهذا سنة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، والله أعلم. ها؟ لا، يحاذي بأطراف، مش الإبهامين، بأطراف أصابع يديه إلى أذنيه أو إلى الصدر، هنا حذو منكبيه في الصدر، عند الصدر، عرفت؟ يحاذي بأطراف الأصابع. قال والمنكب مجمع عظم العضد والكتف، وبهذا أخذ الشافعي والجمهور. وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن حويرث المقدم ذكره عند مسلم في لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، وحديث وائل بن حجر حتى حاذتا أذنيه، ورجح الأول لكون إسناده أصح. وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيد رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلغ حتى كانت حيال منكبين، وهذا بإبهاميه أذنين، يعني هكذا الكف عند الكتف. وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكاه ابن شاش في الجواهر، لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. خرج أبو داود ويعارضه قول ابن جرير، قلت لنافع كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال لا، ذكره أبو داود أيضا، وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم. هذا سنة وهذا سنة، ثبت هذا وهذا، فيعمل بهذا تارة وهذا تارة، والله أعلم. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، هذا الموضع إيش؟ الرابع، في الرابع. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ورواه حماد بن سلمة. انظر، ذكر حماد بن سلمة هنا متابعا، هو ما يحتج بحماد بن سلمة، ما احتج به، ولكن رواه هنا بإيش؟ من باب المتابعات، ذكره في المتابعات. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا، لأنهم أعلوا هذا الحديث. شوف، أعلوا هذا الحديث بأنها رواية بشذوذ،
مخالفة للرواية.
ها؟
مخالفة للرواية.
لا، زيادة، ما هي مخالفة، زيادة. كان يقول رفع يديه، وإذا قال سمع إذا كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع رفع يديه، هذا مثل الأول، ثم زاد هذا، وإذا قام من الركعتين رفع يديه.
الأول ما في ثم لا يعود ثم لا يفعل ذلك.
إلا صح، يعني ثم لا يعود، لكن لا يعود في السجود إذا سجد مقيد، يعني ثم لا يفعل هذا في السجود إذا هوى إلى السجود، وهنا ليس فيه إذا هوى إلى السجود ولا يفعل ذلك في السجود، وإنما فيه إذا قام من الركعة الثانية، أي بعد التشهد، فيخرج ما إذا تركه ونهض قائما من السجود، لعموم قوله في الرواية التي قبله ولا حين يرفع رأسه من السجود، عرف؟ يعني يرفع رأسه من السجود جالسا، فيخرج إيش؟ إذا رفع رأسه من السجود إيه؟ قائما. ويحتمل حمل النفي هناك على حالة رفع الرأس من السجود لا على ما بعد ذلك حين يستوي قائما. وأبعد من استدل بقول سالم في روايته ولا يفعل ذلك في السجود على موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب، حيث قال وإذا قام من الركعتين لأنه لا يلزم من كونه لم ينفع أنه أثبتها بل هو ساكت عنه. وأبعد أيضا من وأبعد أيضا من استدل برواية سالم على ضعف رواية نافع. والحق أنه ليس بين روايتي نافع وسالم تعارض، بل في رواية نافع زيادة لم ينفها سالم. وستأتي الإشارة إلى أن سالما أثبتها من وجه آخر. المين بكر البحث فيها والبحث يطول، لكن هذا الموضع الرابع وهناك ما يدل على إيش؟ أنه رفع في السجود أيضا. نقرأ كلام يقول هنا قال أبو داود رواه الثقفي عن عبد الوهاب عن عبيد الله فلم يرفعه وهو الصحيح، وكذلك رواه الليث بن سعد وابن جريج ومالك يعني عن نافع موقوفا. وحتى الدارقطني في العلل اختلاف في وقفه ورفعه، وقال أشبه بالصواب قول عبد الأعلى. إيش هو عبد الأعلى؟ عبد الأعلى نعم ورفعه والأشبه الصواب قول عبد الأعلى. وحكى الإسماعيلي عن بعض مشايخه أنه أومى إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه. قال الإسماعيلي وخالفه عبد الله بن إدريس وعبد الوهاب الثقفي والمعتمر يعني عن عبيد الله فرواه موقوفا عن ابن عمر. قلت وقفه معتمر وعبد الوهاب عن عبيد الله عن نافع كما قال، لكن رفعاه عن عبيد الله عن الزهري عن سالم علي بن عمر. أخرجهما البخاري في جزء رفع اليدين وفيه الزيادة، وقد توبع نافع على ذلك علي بن عمر، وفيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار علي بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح. انظر الإمام البخاري لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. هذه قاعدة خاصة إذا كان ما هي صلاة واحدة، صلوات كثيرة، فروى هذا وروى هذا وروى هذا، فالزائد يؤخذ به من الثقة. وهذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع. وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. قال ابن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح. ابن خزيمة من أهل الحديث وهو شافعي وما ذكره إمامه ولكن أثبته للسنة. وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي. الله أكبر. قال المعلق بن باز قد أحسن ابن خزيمة في هذا قدس الله روحه، وهذا هو اللائق به رحمه الله. انظر أشاد الشيخ بن باز بهذا الفعل لأنه ما تقيد بالمذهب، إنما أخذ بالدليل وإن لم يقل به الإمام، وإن لم يقل به الإمام. ما شاء الله. قال نقطة العيد قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع، والرفع من كونه زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح. المهم نقل أشياء عمن يقول بهذا. يقول وأورد حديث ابن عمر من طريق سالم وتكلم عليه، ولا نأمره أن يرفع يديه في شيء من الذكر في الصلاة التي لها ركوع وسجود إلا في هذه المواضع الثلاثة، وأما ما وقع في أواخر البويطي يرفع يديه في كل خفض ورفع فيحمل الخفض على الركوع والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضا، وهو خلاف ما عليه الجمهور. وقد نفاه ابن عمر، وأغرب الشيخ أبو حامد في تعليقه فنقل إجماع على أنه لا يشرع الرفع في غير المواطن الثلاثة، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع وعطاء كما أخرجه عبد الرزاق وغيره عنهم بأسانيد قوية. وقد قال ابن الشافعي ابن خزيمة بن المنذر وأبو علي الطبري والبيهقي والبغوي، وحكاه ابن خويرز من داد عن مالك ووشر، وأصح ما وقفت عليه من أحاديث في الرفع في السجود ما رواه النسائي من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وقد أخرج مسلم بهذا وأخرجه وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير يعني حتى يحاذي يقول حتى يحاذي بهما فروع أذنيه كما ذكرناه في أول الباب الذي قبل هذا. ولم ينفرد به سعيد فقد تابعه همام عن قتادة عند أبي عوانة في صحيحه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة لا يخرج شيء منها المقال. وقد روى البخاري في جزء اليدين في حديث علي المرفوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وأشار إلى تبعيض ما ورد في ذلك في السجود وأيضا في هذا المواضع. ولكن يقول أحيانا يرفع في السجود وأثبت الحديث هذا عن مالك بن الحويرث. وأما حديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع فإنه لم يثبت وهم من الراوي وإنما الصحيح كان يكبر في كل خفض ورفع يكبر. أما كان يرفع في كل خفض ورفع هذا لا يصح. قال تنبيه حديث الباب في مشكله من طريق نصر بن علي عن عبد الأعلى بلفظ كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. شوف يرفع يديه في كل خفض ورفع وسجود وقعود وبين السجدتين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذه رواية شاذة. وقد روى إسماعيل عن جماعة مشايخه الحفاظ عن نصر بن علي مذكور بلفظ كان يرفع والله أعلم بالصواب. وإلى هنا نكون قد علمنا المواطن التي يرفع فيها المصلي يديه مع التكبير فهي الأكثر. أكثر الروايات تدل على ثلاث المواطن والرابعة أيضا ثابتة كما في حديث ابن عمر هذا والرفع ثابت. وأما في السجود